من كان عالما بالخير والشر كحذيفة بن اليمان، فكان بالتالي في هذا الزمان عارفا بالسنة فيتبعها ويحض الناس عليها، وعالما بالبدعة فيجتنبها ويحذر الناس منها. هذا الشخص هو الذي يجوز له أن يجادل أهل البدعة أو المبتدعة. أما كما يفعل بعض إخواننا الذين لم يؤتوا من العلم إلا حظا قليلا، ثم يدخلون في مجادلة من هم أقوى منهم علما، ولو كان هذا العلم مشروبا بكثير من البدعة أو علم الكلام كما قلنا آنفا. فهؤلاء من صحهم أن ينطوا على أنفسهم وأن يعتزلوا المبتدعة وأن لا يجادلوهم، لأنهم سيتأثرون بشبهاتهم، كمثل ذاك السؤال الذي سمعتم في أول جلسة وسمعتم الرد عليه، أنهم يصغون لكل ناعق ولكل صائح فتتعلق الشبهة في ذهن السامع إمهات حتى يتأثر له عالم يتمكن من إزالة الشبهة من نفسه. لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من العلماء كمالك وأحمد وغيرهم أنهم كانوا يحذرون الناس كل التحذير من الجلوس مع أهل البدعة، بل وكانوا يأمرونهم بمقاطعتهم خشية أن يتسرب شيء من شبهاتهم إلى نفوسهم. فهذا أظن جواب ما سألته.
هل يجوز التشهير بصاحب البدعة أو الكلام عليه وذمه؟
صاحب البدعة له حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو أن يكون مشهورا بين الناس. ففي الحالة الأولى لا داعي لتشهيره لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به. وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنفعين. وحديث الغيبة ذكرك أخاطب ما يكره هو من العام المخصوص، وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيه الغيبة المستثناة من الحرمة، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحزن ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهوني المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف ويدخل في التعبير. ولذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من اتباع في الدين، وهذا كله من قيامه بواجب البيان للناس حتى يعرف الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع يترك هو وعقيدته المنحرف عن الكتاب والسنة.
يقول السائل: ما هو عمل طالب العلم في بعض البدع التي قد تظهر في المسجد النبوي من بعض الأفراد مع ضرب مثال؟ جزاكم الله خيرا.
أما طلب السائل أن أورد مثالا فهذا من عجائب الزمان، هو يسأل وهو في المدينة الآن وأنا لست ساكنا في المدينة، فيسألني عن شيء هو أعلم به مني، يطلب مني مثالا على ذلك أنا لا أدري. ولكن على كل حال أي إنسان يحدث في دين الله ما ليس منه، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في مساجد أخرى أو في السوق أو في البيت، يجب على من عنده علم أن ينبهه ويقول هذا بدعة ولا حرج، هذا من التعاون على البر والتقوى. والواجب على الذي نصح أن يشكر الله عز وجل أن يسر له من ينصحه ويدل على الخير لأن لا يقع في الإثم. والإنسان الذي ينصح ويبين له الحق ثم يتمادى فيما هو عليه على خطر عظيم، لأن الله قال في كتابه العظيم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل التولي عن النصيحة مصيبة، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا رأيت مبتدعا بدعة قولية أو فعلية أو عقدية فعليك أن تنصحه، ولكن يجب يا إخوان أن ننصح هذا وأمثاله بقصد إصلاحه وانتشاله مما هو عليه، لا بقصد انتقاده، لأنك إذا نصحته بقصد انتقاده فثق أن الله لن يجعل في نصيحتك بركة أبدا وسيعاندك، لكن إذا قصدت أنك تعطف عليه وترق له وترحمه وتبين له الحق فحينئذ يقبل منك، يلقي الله في قلبه أن يقبل منك. ومصيبة بعض الدعاة أنه إذا نصح أحدا في بدعة قولية أو فعلية أو عقدية جعل ذلك في مقام إيش؟ الانتقاد، فحينئذ يتعصب الثاني. لكن لو جعلها بنية في قلبه، والله عليم بالنيات وبيده القلوب، هو الذي يرقق قلب هذا الرجل حتى يقبل منك، إذا علم الله من نيتك أنك لا تقصد الانتقاد وإنما تقصد إصلاح فإن الله يصبر لك ويقبل منك. نعم
والله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين، المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارث عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث فهل يلزم من قوله بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا؟
نعم لا يثق به، إذا كان مبتدعا لا يثق به ولا بعلمه ولا يتكلم عليه، لأنه إذا تكلم عليه يتأثر التلميذ بشيء ويتأثر بمعلمه، الواجب الابتعاد عن أهل البدع. والسلف كان ينهون عن مجالسة المبتدعة وزيارتهم والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالفهم.
وكان في خطبه يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة، البدعة ليس فيها شيء حسن كلها سيئة، البدعة في الدين ليس فيها شيء حسن وإنما كلها سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا نهب كل بدعة ضلالة بل منها شيء حسن، هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها ضلالة، وشر الأمور وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور كما في الحديث. فليقول أن هناك بدعة حسنة يقول لا هذه بدعة ضلال وشر وليست حسنة، ما في الدين بدعة حسنة أبدا، فنجتنب البدع ونقتصر على السنن فيها خير كمال. ولا يكفي أننا نجتنب البدع، نهجر المبتدئة، نهجرهم، لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدع، لأننا إذا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على البدعة، فنحن نهجرهم يعني نترك مجالستهم ونترك مصادقتهم حتى يتوبوا إلى الله. نعم، هذا الواجب على أهل السنة أنهم يهجرون أهل البدع، ولو حصل هذا لم انتشرت البدع، ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعة وصاروا يعيثون في الأرض فسادا وينشرون البدع ولا أحد ينكر عليهم وصاروا أصدقاءنا وجلساءنا انتشرت البدع بهذه الطريقة. نعم، أما لو أن أهل البدع هجروا لقل شرهم. نعم، هجر الهجر هو الترك، الهجر هو الترك أي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا، إذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا جلساءنا وأحبابنا. نعم أي نعم، نحكم على الناس بالظاهر، إحنا ما ندري عن القلوب، لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون لا، من فعل فعل كفر أو شرك أو منكر لا تحكم عليه، لأنك ما تدري عن اللي بقلبك، ما تدري عن اللي بقلبك، إحنا ما وكلنا بالقلوب، لو كلنا أننا نحكم على الظاهر، نحكم على الناس بالظواهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، لا بد من هذا. ولا يقال أن هناك محدثات في الدين أنها سنة أو أنها خير، كل محدثة ما يبين هذا ما قلت.
يقول في بلدي بعض الأحيان يأمنا شيخ معروف بالشرك والبدعة، فهل يحق لنا حينئذ أن نخرج من المسجد لندرك مسجدا آخر؟
إذا كان الإمام يعني يحصل منه عبادة غير الله، دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، أو الذبح لغير الله وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز أن يصلي وراءه، لأنه لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من يصلي وراءه. وأما إذا كان الذي عنده يعني أمور لا تصل لحد التكفير ولا تصل لحد الشرك، فإن غيره أولى منه بالصلاة، لكن لو صلى وصلي وراء صح الصلاة، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته. وأما من كان مشركا يعبد غير الله ويستغيث غير الله لا تصح صلاته فلا تصح إمامته.
إذا أذن المؤذن للصلاة فهل يجوز للمصلي الخروج من المسجد، خاصة إذا رأى بدعة فيه مثل ما فعل عبد الله بن عمر؟
ابن عمر رضي الله عنه معلوم أنه إذا حصل منه شيء فإنه يترتب على ذلك مصلحة ويترتب على ذلك فائدة، لأنه يترتب على خروجه أن الناس يتركون هذا المنكر، لأنهم عرفوا أن صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. لكن إذا كان شخص من الناس لا يقدم ولا يؤخر يعني خروجه، فكونه يعني يترك الصلاة ويخرج منه ولا يترتب على ذلك فائدة لا ينبغي.
يقول إذا كان المسجد تحت يد الصوفية أو غيره من أهل البدع، فهل يعانون على تنظيف ذلك المسجد أو غيره أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى إعلاء شوكتهم
المناسب أن أهل السنة يعملون على إيجاد أماساجد خاصة بهم يستقلون بها ويصلون بها ولا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع.
ولكن الحق ضالة المؤمن إذا وجدنا لدى صوفي يؤمن بتوحيد الربوبية ويثبت الصفات، وجدنا لديه كلاما مناسبا يتفق مع عقيدتنا ومنهجنا، ننقل كلام الفضيل وكلام المحاسب وكلام جنيد والتستري، وهؤلاء من كبار مشايخ الصوفية، وهل سلموا في توحيد العبادة؟ والله أعلم. المحاسبي معروف أنه فيه التصوف وفيه نزعة علم الكلام، وكان الإمام أحمد كان معاصرا له يحذر تلاميذه من مجالسته، ومع ذلك اطلعنا على بعض كتبه، وقبل أن نطلع نحن اطلع عليها شيخ الإسلام ونقل منه نقولات، وبعض هذه النقول موجودة في الحموية. وكيف يجمع بين نقل كلام شيخ الإسلام كلام المحاسب وبين نهي الإمام أحمد بعد تلامذته من مجالسته؟ الجمع سهل، فرق بين أن تجالس المبتدع وبين أن تجد في بعض كتبه كلاما نافعا فتنقله، لأن مجالسة الشيخ المبتدع تؤثر في الطالب فيفقد على الأقل الحب في الله والبغض في الله، ومسألة الولاء والبراء تذهب لكثرة المخالطة، وقد يؤثر فيه ببعض بدعته فيحسنها، وربما يثني عليه فيمدحه، وهذا يعتبر دعاية للمبتدعة. إذن فرق بين هذا وبين أن تجد في بعض كتبهم كلاما طيبا فتنقله على أنه ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها. لهذا نوفق بين موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.
هل الدعاء مفردا بعد الصلاة المكتوبة بدعة، أم المقصود بالبدعة هو الدعاء بشكل جماعي في المسجد؟ وإذا كان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة، فما تفسير الحديث الذي يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الدعاء في دبر الصلاة مشروع وليس به بأس، والأفضل يكون قبل السلام بعدما يصلي عليه الصلاة والسلام، وبعدما يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بما شاء، يقول: اللهم أجرني من كذا، أجرني من شر نفسي، اللهم أجرني من شر نفسي، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم أغفر لي ولوالدي، يدعو بما عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الدعاء مشروعا فاردا كان أفضل، مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على اظني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اني اعوذ من البخل وعظيم الجهود، اعوذ من الغد الى ارض العور، واعوذ من فتنه الدنيا، واعوذ من عذاب القبر. كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج دون الا انت، فاغفر لي ما فات من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علمه الصديق ان يدعو في صلاته. فالحاصل ان الدعاء في دبر الصلاة هو المشروع، وأفضله ما كان قبل السلام، وإن دعا بعد السلام بعد الذكر بينه وبين نفسه فلا بأس. قد جاء في رواية مسلم من حديث علي رضي الله عنه ما يدل على شرعية الدعاء أيضا بعد السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت عنه، أنت المقدم وأنت المغفر لا إله إلا أنت، أو قال أنت إلهي لا إله إلا أنت. فإذا دعا بينه وبين نفسه بعض الدعوات بعد الذكر وبعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن يبدا اولا حين يسلم في الفريضه: استغفر الله ثلاثه، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم يذكر الله يقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا همك ولا همك ولا ينفع ولا جد فجد. فاذا دعا بعد هذا بما تيسر كله طيب ولا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا.
قل: السائل يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وانا مواظب والحمد لله على الصلاه وصلاه الجماعه، ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة، فما حكم صلاتي فيه؟ هل أتجنبه أم أصلي في بيتي؟ وكذلك صلاة الجمعة هل تجوز معهم أم أبحث على مسجد آخر بعيد جدا عن منزلي؟ وجهوني بذلك. يقول: يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وأنا مواظب على الصلاة في الجماعة، ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة، فما حكم صلاتي في هذا المسجد؟ هل أتجنبه أم أصلي فيه وأبحث عن مسجد آخر؟ كذلك صلاة الجمعة هل يجوز أن أصلي معهم أم لا؟ أفيدوني بذلك مأجورين.
نعم، عليك أن تصلي معهم وتنكر حسب طاقتك، تنكر البدع حسب طاقتك، إذا كانت البدعة غير مكفرة عليك أن تنكر حسب طاقتك، تنصح الناس وتصلي معهم الجمعة والجماعة والحمد لله، فإن أجابوا فهذا هو الواجب، وإن لم يجيبوا فلك أن تنتقل إلى مسجد آخر ليس فيه بدعة، لكن صلاتك مع هؤلاء فيها مصالح: الإنكار عليهم ودعوتهم إلى الخير، وإنكار البدعة عليهم على الإمام والمأموم الذي يفعل البدعة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يرجى فيه القبول، فإن لم يستجيبوا وأمكنك انتقال مسجد آخر هذا حسن.
جزاكم الله خيرا.